سيدي يعني عند سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لو أن الإنسان توضأ بصاع بقدر الامتثال ومتابعة سنة النبي
صلى الله عليه وسلم بمدة نعم
بمدة، هل معنى ذلك أنه يأخذ ثواب؟
نعم لو توضأ بالمد يا ريت يتوضأ بالمد يبقى كويس بقصد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن هو يقول انه يعني الناس تختلف بعضها عن بعض، فمنهم من يكفيه المد ومنهم من لا يكفيه المد ويظل اعضاؤه ناقصة، ومنهم الموسوس الذي لا يكتفي مثلا به، بس مش الموسوس الوحش انما الموسوس العادي، يعني الموسوس الذي لا الذي يستنكحه الشيطان دائما وابدا هذا لا دخل لنا به، انما الموسوس العادي اللي هو يعني من الممكن ان يداخله شيء من الشك في ان بعض اعضائه لم تغسل، ده ممكن زي بعض المراعي، انما الموسوس الثاني ده لا دخل لنا به. نعم. قال ولما شرط في إجزاء واحدة الإحكام نبه بقبله وليس كل الناس في إحكام بكسر الهمزة أي إتقان ذلك الغسل سواء
ذلك الغسل
ذلك الغسل
نعم
سواء على أن من لم
غسل
ذلك الغسل لأن الغسل هو الفعل والغسل هو اسم للغسل نفسه اللي هو غسل الشيء أو المصدر بتاعه
الغسل هو
الاسم الاسم للغسل المعروف خلاص وقد يكون ايه مصدرا قد يكون مصدرا لكن هو الاسم للشيء المعروف اللي احنا عارفينه ده غسل الجنابه لكن الغسل هو فعل الغسل نفسه
مش ممكن
هو
اسم مصدر
نعم الغسل هو المصدر ايوه غسل يغسل غسلا والغسل ده هو الاسم للشيء المعروف وهو ايضا يكون مصدرا بس ده بيقول عليه اسم مصدر يعني وهو ايضا يكون مصدرا خدت بالك لكن هم جعلوه اسما لذلك الغسل المعروف في الجنابه حتى انهم قالوا الغسل بفتح الغين هو فعله هو الفعل خلاص والغسل بكسر الغين هو الذي يغتسل به الإنسان من أشنان وصابون ونحو ذلك الغسل بكسر الغين وما يغتسل به الإنسان من أشنان وصابون والغسل هو الاسم نفسه والغسل هو فعل الشيء إجراء الماء على العضو وهو إلى آخره
يعني من حيث اللغة الغسل مصدر
الغسل اسم
الغسل اسم
نعم
اسم
نعم والغسل هو الفعل وهو مصدر إذا نظرت إلى فعله فإنك تجده مصدر غسل يغسل غسلا خدت بالك اغتسل يغتسل غسلا شوف الفرق بقى اغتسل يغتسل غسلا غسل يغسل غسلا اللي هو الفعل بتاع نعم قال أي إتقان ذلك الغسل سواء على أن من لم يحكم بالواحدة لا يجزئ
نعم
ويتعين في حقه ما يحكم به فإن كان لا يحكم إلا
على أن من لا يحكم بالواحدة لا يجزئ
نعم على أن من لم يحكم بالواحدة لا يجزئ ويتعين في حقه ما يحكم به فإن كان لا يحكم إلا بالثلاث نوى بها الفرض وإن كان لا يحكم إلا باثنتين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة
نعم
ولما بين صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرع يحث على الإتيان بها على هذه الصفة لا بخل بشيء منها
لا يخل أو لا يخل
لا يخل بشيء منها فقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه بسكون الراء
أيوة
يفسره رواية أحمد بصرة إلى السماء فقال قبل أن يتكلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
من أيها شاء
من أيها شاء
نعم
وورد في رواية أنه يقول هذا ثلاث مرات وقد استحق بعض العلماء وهو ابن حبيب
حبيب أن يقول بإثر أو بأثر الوضوء بكسر الهمزة والسكون المثلثة وبفتحهما اللهم اجعلني من التوابين الذين كلما أذناهم تابوا واجعلني من المتظاهرين من الذنوب ظاهر كلامه أن ما نقله عن بعض العلماء ليس من الحديث.
نعم. كل هذه الأدعية الواردة في أثناء الوضوء ضعيفة جدا. عندما يغسل يده يقول كذا، وعندما يمسح رأسه يقول كذا، وعندما يغسل وجهه يقول كذا. هذه الأحاديث كلها ضعيفة، لم يرد فيها حديث من طريق صحيح. وأما الذكر الذي ورد عقب الوضوء فقد رواه الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا قد رواه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح، يقوله الإنسان ويرفع بصره إلى الإيه؟ إلى السماء بعد الوضوء قبل أن يتكلم. يرفع بصره قبل أن إيه؟ قبل أن يتكلم ويقول هذا الإيه؟ هذا الذكر. لكن وردت أذكار كثيرة أثناء الوضوء، عندما يغسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمال. كل هذه الأشياء ضعيفة لا ينبغي للإنسان أن يعول عليها أثناء الوضوء.
التي لو قالها من قبل الذكر المطلق ولا ينسيها للنبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجعلها ديدنا له دائما كلما يتوضأ يقول هذا، يعني لا يجعلها ديدنا، لأن المتابعة والدوام عليها قد يعني يجعله معتقدا أن بها شيء،
يعني كما يقول الإمام النووي:
بشرط
لا يتخذ ذلك عادة.
بالضبط، لا يتخذها عادة ولا يكثر منها كثير. نعم.
وقد ذكره الترمذي في الحديث، وقد نقلنا لفظه وتعدد طرق الحديث في الكبير.
نعم.
وأخذ من الحديث جواز رفع الطرف إلى السماء في غير الصلاة، وهو المشهور لأن لكل شيء قبلة، وقبلة الدعاء السماء.
وأما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فمنهي عنه، فقد ورد أن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، إذا رفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة. أما في الدعاء خارج الصلاة فقبلة الدعاء هي السماء، قبلة الدعاء هي الإيه؟ هي السماء، فيرفع بصره إلى السماء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، ولكن المريض في العينين لا ينبغي أن يكسر النظر إلى السماء ولا أن يديم النظر إلى السماء، لأن ذلك يورثه مرضا أكثر. إذا كان الله تعالى قال في الإنسان الذي ينظر إلى السماء يتفحصها كثيرا يقول: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيء، فقد قال العلماء: ينقلب إليك البصر كليلا معيا من شدة تردده في السماء وكثرته. فالإنسان المريض لا يطيل النظر إلى السماء، والإنسان الداعي ينظر إلى السماء، والإنسان المصلي لا ينظر إلى السماء. مفهوم؟ يبقى ثلاث حالات: المريض لا يطيل النظر إلى السماء، والداعي ينظر إلى السماء، والمصلي لا ينظر إلى إيه؟ لا ينظر إلى السماء. نعم.
وإن كان هناك عبادة تتوقف في خلق السماء
والأرض. لا بأس، ومحيط إن اتصل بذلك غرض صحيح لا بأس بذلك. نعم.
بشرط أن يرجع بالضرر عليه.
قطع. ويتسنى له ذلك ليلاً. ليلاً وهو نائم. مستلق على ظهره مثلا وينظر إلى السماء، فإنه يتسنى له ذلك أن ينظر إلى السماء كثيرا ويتفكر في خلق السماوات والأرض. نعم.
قال: وأما في الصلاة
فذكر أن رجلا من بني إسرائيل، أنه في بني إسرائيل روي أنه كان الإنسان إذا عبد الله عز وجل 30 سنة ظلله الله تعالى بغمامة تزيل يظله. وكانوا يعرفون ذلك في العباد الذين يعبدون الله 30 سنة. فعبدها رجل فلم يجد شيئا من هذا، فقال لأمه: عبدت الله تعالى 30 سنة فلم أجد شيئا من هذا. فقالت: يا بني، لعلك نظرت يوما إلى السماء ولم تتفكر في خالقها، فمن أجل ذلك أخللت بعبادة الثلاثين. فقال: نعم والله، حدث ذلك أنني نظرت إلى السماء ولم أفكر في خالقها. فإذا برضو الإنسان إذا كان في فضيلة سيعطاها لأجل عبادة معينة ولم يدركها، فعليه أن يتهم لأن كل عمل يحصى عليه ما تعرفه وما لا تعرفه.
وأما في الصلاة فلا يجوز. واعلم أن الشيخ لم يذكر في صفة الوضوء النية، وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد. وعلى الأصح عند ابن الحاج. وقد اختلف الشيوخ هل تؤخذ النية من كلامه أم لا، فقال بعضهم: لم يتكلم على نية الوضوء في الرسالة أصلا. وقال بعضهم: تؤخذ من قوله ويجب عليه، أي المتوضئ، أن يعمل عمل الوضوء احتسابا، أي خالصا لله تعالى، لا لرياء ولا لسمعة، وطمعا في ثواب مدخر عند الله تعالى، لأجل ما أمر الله به من الإخلاص بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص النية على أحد القولين، فإن النية الصحيحة لا تكون إلا مع الإخلاص.
طيب، النية فريضة عندنا وعند السادة الشافعية وعند الحنابلة، فرض في الوضوء، وجرت عادتهم أنهم يؤخرونها في آخر الوضوء ويقدمها الحنابلة في أول الوضوء خلاص. والنية هذه اختلف فيها عند المالكية، فقال بعضهم هي فرض، وذلك ما ورد عن ابن الحاج، وصار ذلك القول هو المشهور المعتمد عندنا، فمن توضأ بغير نية فلا وضوء له خلاص. وقال بعضهم إنها ليست فرضا، ومنهم الوليد ابن مسلم التابع للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتلميذ من تلاميذ الإمام مالك، يقول إن النية في الوضوء ليست فرضا، فيتابع بذلك الأحناف الذين لم يشترطوها في الوضوء. والراجح أنها فرض، وأنه لا يجوز أبدا للإنسان أن يتركها مطلقا، وذلك لأن العمل إن كان معقول المعنى فإنه في تلك الحالة يمكن أن تدرك له حكمة، فيمكن أن لا تفرض فيه النية كغسل النجاسة مثلا. وأما إن كان غير معقول المعنى كالصلاة وكالوضوء وكالطواف وككثير من أعمال الحج، فهذا عبادة محضة، ولذلك يطلق فيه النية، وتكون النية فيه فرض، لأن ذلك تعبد خالص لله رب العالمين، تعبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: فأنتم تقولون إن غسل الإناء بعد بلوغ الكلب فيه 7، تقولون إن العلة فيه تعبدي، لأنكم تقولون يا مالكية إن الكلب طاهر، فإذا كان الأمر كذلك فلما لم توجب النية في غسل الإناء 7 وأنتم تقولون إن الكلب طاهر؟ فالجواب عن ذلك أنهم أدخلوه تحت إطار عام، وهو من باب إزالة النجاسة، وهو من باب إزالة النجاسة المتحققة أو المتوهمة، مراعاة للخلاف بين العلماء، مراعاة للخلاف بين العلماء. فمن أجل ذلك لم يحتاجوا في ذلك إلى به. فمن أجل ذلك كان الوضوء عندنا غير معقول المعنى، فمن أجل ذلك احتاج إلى به، لأنه تعبد خالص، وإن كان هو وسائل خلاص. النية هذه يتعلق بها أبحاث، بحث الأول في تعريف النية. تعريف النية. اختلف العلماء في النية على أقوال. منهم من يقول النية هي العزم، وقال بعضهم النية هي الإرادة، وقال بعضهم النية هي الإخلاص. خلاص؟ طيب، هل هناك فرق بين هذه الأقوال؟ نعم، العزم هو نية فعل الشيء لكن قبل فعل ذلك الشيء بفترة، يعني لا يكون الفعل مقارنا للعزم، كأن تقول أنا غدا مسافر إلى كذا وتصمم قصدك وعزمك على أنك ستفعل، فهذا يعد عزما ولا يعد نية. والإرادة والقصد حين نسميها نية فلا بد أن تكون مقارنة للفعل، فإذا كان القصد مقارنا للفعل أو الإرادة مقارنة للفعل فإنها تكون نية. يبقى النية حينئذ قصد الشيء مقترنا بفعل، فهذا هو القول الايه الراجح. نعم، القصد هو الإرادة، القصد والإرادة بمعنى واحد. وقال بعضهم النية هي انبعاث القلب إلى شيء معين يرى فيه مصلحة له. انبعاث القلب إلى شيء معين يرى فيه مصلحة له، مصلحة له، وكأنهم يقصدون بذلك الهمة في القلب، الهمة في القلب، لأن الهمة انبعاث القلب إلى شيء معين، وإذا كانت الهمة هي المقصودة فهل يدخل فيها الهم المعروف في اللغة الذي تكلمنا عنه قبل ذلك؟ هل يدخل الهم في الهمة أو لا يدخل؟ الحقيقة أنه يدخل، الحقيقة أنه إيه؟ أنه يدخل. فأفضل شيء في تعريف النية هي أنها هي إيه؟ القصد. والقصد هذا لما كان قد يشوبه شيء من الرياء اشترط فيه الإخلاص، اشترط فيه الإخلاص. ولذلك قال بعضهم إن الإخلاص تابع للنية. لماذا؟ لأن النية من أعمال القلوب، ولما كانت النية من أعمال القلوب لا يتصور أن يطلع عليها مطلع، فإذا صاحبت العبادة فما يكون ذلك إلا للإخلاص. وأنت ما دام العبادة صاحبت الصلاة، هل تقصد بذلك رياء؟ لا، في النية نفسها، لا نتكلمش عن أفعال الصلاة، نتكلم عن النية نفسها. إن قصدت بذلك رياء فمن تراه يطلع على قلبك؟ ها؟ مفيش حد هيطلع على قلبك إلا الله، يبقى إذن الإخلاص إيه؟ الإخلاص موجود. ولذلك قال بعضهم لا ينبغي لك أو لا يجب عليك أن تقول أصلي الظهر فرضا لله العظيم وتقول لله العظيم، لأن ما دام وجدت النية والنية محلها القلب يبقى إذن أنت رايح لمين؟ رايح للإخلاص لله عز وجل. قد يكون الفعل بعد ذلك فيه رياء، قد يصلي فيطيل صلاته ويطيل قراءته لأجل ماذا؟ لمراعاة الناس، فهذا ليس في النية وإنما هو في فعل العمل المنوي نفسه، في فعل العمل المنوي نفسه، مفهوم؟ وهناك أعمال قد يطلع على صورها وقد يقصد من ورائها أشياء، فتلك النية تشوبها فيها شوائب، فمن أجل ذلك شرط فيها الإخلاص. يعني يجي الواحد يقول لك طب ما النية دي محلها القلب، والقلب ده فيه إخلاص في النية، لازم يبقى فيها إخلاص. نقول له قد تشوب النية شوائب. مثلا إنسان يريد أن يعزي إنسانا ويذهب ويحمل جنازة واحد مات، خلاص؟ فيه واحد من الناس يقول أنا أذهب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يشيع جنازة يأخذ قراطا من الأجر، فإذا صلى عليها أخذ قراطا، فإذا صبر حتى تدفن وذهب معها أخذ قراطين من الأجر. فهو يذهب لأجل هذا امتثالا لذلك الأمر والنية في قلبه لذلك، وإنسان آخر يذهب لحضور تلك الجنازة، يقول هذا الرجل أتاني مثلا في أبي فأنا أذهب لأبي أفعل ذلك، أو إذا لم أذهب سيقال عني لما لم تذهب. نقول النية حينئذ إيه؟ ليست مخلصة وليست خالصة. فلما كان هناك أشياء قد يشوب أو تشوب النية كالرياء ونحو ذلك في بدء نيتها، لذلك اشترطوا في النية الإخلاص. إذا الإخلاص شرط في النية، فالنية هي القصد والإخلاص شرط فيه إيه؟ شرط فيه. ولذلك قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مفهوم؟ إذا النية هي قصد الشيء مقترنا بإيه؟ مقترنا بفعل. طيب ودينا عرفنا أنها إيه؟ أنها فرق. فائدة النية تمييز العادات من العبادات، تمييز العادات من العبادات، وهذه فائدة عظيمة. إنسان يقوم فيغسل أعضاء الوضوء عندما يقوم من النوم ويقصد بذلك التنظيف، هل يأخذ ثوابا؟ لا. إنسان يقوم من النوم ويغسل أعضاء الوضوء وقصده الوضوء يأخذ ثوابا. يبقى إذن تمييز العادات من العبادات وتلك فائدتها. وقت النية، وقت النية يكون عند أول مفعول أو مقارنا لأول جزء من أول فريضة في الفعل، مقارنا لأول جزء من أول فريضة في من أول فريضة في الفعل. إذا تقدمت النية عن أول جزء من أول فريضة فماذا يكون الأمر؟ نقول لا يخلو، إما أن تتقدم بزمن كثيف وإما أن تتقدم بزمن يسير. فإن تقدمت بزمن كثير فلا تجزئ اتفاقا، واتفاقنا هنا بمعنى اتفاق أهل المذهب، وأيضا عند الشافعية كذلك لا تجزئ، وعند الحنابلة كذلك لا تجزئ. إن تقدمت بكثير فإنها لا تجزئ اتفاقا، وإن تقدمت بيسير فاختلف في ذلك، فقال بعضهم لا تجزي لأن الأصل في النية المقارنة، وقال وهم الشافعية، فالشافعية يقولون لا يجوز أن تتقدم النية على أول جزء مطلقا بل لا بد أن تقارنه. حتى أن بعضهم لما قال إن مذهبكم تجعلون بعض الجهلة من الناس اللي ما عندهم شيء علم كويس يورثون الوسوسة عند تكبيرة الإحرام، سيقول لنفسه هل أنا كبرت قبل النية أو كبرت بعد النية، أو النية بدأت من أول الهمزة أو بدأت من آخر الهمزة. وأورد ذلك الشيخ الزبيدي في كتاب إتحاف المتقين، رسالة المتقين، نعم، في شرح الإحياء، شرح إحياء علوم الدين، وكذلك النووي وغيره من العلماء، وقالوا إجابة على ذلك أنه يكفي المقارنة العرفية، تكفي المقارنة العرفية. يعني مثلا يقول في قلبه أصلي كذا مثلا الله أكبر، معنى أنه لا يقول أصلي كذا ثم ينتظر فترة ويقول الله أكبر. يبقى المقصود بالمقارنة هنا المقارنة إيه؟ المقارنة العرفية. وكذا أجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ذلك الإشكال، خلاص. وأما غير الشافعية كالحنابلة والمالكية فقالوا في الوضوء إن تقدمت بيسير أجزأ مطلقا، وأما في الصلاة فانقسم المالكية قسمين، منهم من قال لا تجزئ أصلا إن تقدمت بيسير، وهو الإمام أبو بكر بن العربي، وأنكر على من قال إن النية تجزئ إن تقدمت بيسير. فقال العجب من أمة تحب أن تكون مفتية قاست أمر الوضوء أمر الصلاة على الوضوء وليس الأمر كذلك فالقياس مع الفارق لأن النية في الصلاة شرط متفق عليه أو فرض متفق عليه عند العلماء كافة وأما في الوضوء فمختلف فيها هل هي فرض أو غير فرض فمن أجل ذلك سهل أمرها في الوضوء فأجيزت أو أجزأت قبله بيسير ولم تجزي في الصلاة وفي الحقيقة تلك علة يعني ضعيفة تلك علة ضعيفة لماذا؟ لأن النظر في أن النية هل هي متفق عليها أو غير متفق أو غير متفق عليها وبناء حكم على هذا دون ذاك هذا شيء ضعيف في العلة شيء ضعيف في الايه؟ في التعليل أعتقد أن أنتم حتناموا يعني هذا شيء ضعيف لأن إحنا اتفقنا على أن أكثر العلماء يقولون بفرضيتها فهل هي فرض أو ليست بفرض أو ليست بإيه؟ بفرض وأنا أستغفر الله من أن أقول إنها علة ضعيفة لكن أقول في ذلك نظر كالنظر الذي أقوله أيضا في تعليل العلماء بطلان الحج بالرفض عدم بطلان الحج بالرفض وبطلان الحج وبطلان النية في الصلاة فهم يقولون إذا رفض الإنسان صلاته بطلت الصلاة وإذا رفض حجه لا يبطل الحج وعللوا ذلك بالمشقة في الحج عللوا ذلك بوجود المشقة في الحج وأنها لم توجد في الصلاة نقول له ألا يكون ذلك أيضا في الصيام؟ الصيام برضو يقولون إنه إذا رفضه ارتفض وبناء على ذلك يطلب منه قضاء ذلك اليوم بل وإذا رفضه متعمدا فعليه القضاء والكفارة عند المالكية خلاص كده؟ فالعلة في أصلها تفرق مع أن دي متفق عليها عند الكل عند الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون أن النية في الحج لا تتفق لإيه؟ للمشقة نقول له القاعدة هل النية ترتفق أو لا ترتفق إذا رفضت فإن ارتفضت النية بقطع النظر عن كونها فيه مشقة أو ليس فيه مشقة فلنقل بارتفاض الحج أيضا فلنقل بارتفاض الحج أيضا فإن قالوا إنه إذا ارتفض الحج لو قلنا بارتفاضه وجب علي على الإنسان إتمامه ولا يجوز له الخروج منه مطلقا نقول له وما المانع أن يتم الحج باطلا فقد قلت إن الجماع يفسد الحج ووجب عليه إتمام الحج باطلا وقضاؤه في القابل فالمسائل فيها كلام يعني هذا ينبغي أن يكون فيه نظر ولم أجد أحدا طبعا تكلم في مثل هذه الأشياء وأنا أقول ذلك في نظر لأني رأيت شيخنا الدردير في بعض الأحيان يقول فيه أشياء يبحث فيها ولكن يقول بعد أن يقول ذلك يقول الفقه اتباع لا ابتداء لأن الأشياء متفق عليها جميعا عند المالكية والشافعية والحنابلة فلا يعقل أن يجتمعوا على شيء نقول لهم نحن إن هذا شيء لا ينبغي لكن نحن نقول من حيث القواعد قد يكون فيه نظر مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم فالنية لها أبحاث كثيرة أو مباحث كثيرة سيطول بنا المقام إذا تعرضنا لها الآن وإن شاء الله يكون في لقاء آخر بإذن الله طب أنتم الآن يعني كده أعتقد الامتحانات اقتربت وأعتقد أن أنتم كده يعني العدد يقين فإن شاء الله يوم الجمعة القادم